بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 58 و100 دال على 69 و703 آلاف، وهو الشريط 11 من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود.
عبد الرحمن بن ثوبان بعد ما تكلم كامل
عبد الرحمن بن ثوبان وثقه غير واحد، وقال ابن معين ليس به نجاح.
النسائي بن الصلاه ورسل شريه وحليفه بن يمان حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الاضحى والفطر، فقال موسى كان يكبر 40 تكبيره على الجنائز، فقال حليفة صدق، فقال موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. قال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص. باب ما يقرأ الإضحى والفطر. حدثنا القانبي عن مالك عن مرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإضحى والفطر، قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. باب جلوس للخطبة. باب ما يقرأ في الإضحى أي في صلاة الإضحى والفطر أي صلاة الفطر.
يعني كيف عمر يسأل أبا واقد في صلاة العيد؟ ما يصلي لا يكون الاستفاد.
حدثنا قانبي عن مالك عن مرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي قيل اسمه الحارث بن مالك وقيل ابن عمرو وقيل اسمه أبو الحارث صحابي. قال البخاري وابن حبان والباهردي شهد بدرا، ظاهر هذا السياق يدل على أن هذا الحديث مرسل، فإن عبيد الله لم يدرك عمر بن الخطاب ولا حضر عند سؤاله أبا واقد، لكن أدرك أبا واقد وأخبر أبو واقد بذلك والحديث صحيح. قال النووي في شرح مسلم قول عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد رضي الله عنه. وفي الرواية الأخرى عن عبيد الله عن يعني أبي واقد قال سألني عمر بن الخطاب هكذا وفي جميع النسخ. الرواية الأولى مرسلة لأن عبيد الله لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن الحديث صحيح متصل من الرواية الثانية، فإن أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف، فلا أكد على مسلم حينئذ في روايته فإنه صحيح متصل. قال النووي أيضا يحتمل أن عمر رضي الله عنه شك في ذلك فاستثبته، أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو هذا من المقاصد. قالوا ويبرد أن عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم ذلك مع شهود صلاة العيد، مع شهود صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وقربه منه. ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر أي في ركعتي صلاتيهما؟
شهود إيش ماذا؟
أي في ركعتي صلاتيهما؟
صلاتي الأضحى وعيد الفطر.
أقصد الرياض بحد ذاتها صلاتيهما.
ما في معنى صلاتيهما.
قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، أي هاتين السورتين في ركعتيهما وقد تقدم من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع بعيدين ويوم الجمعة العيدين ويوم الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى ولا تأتى هديه واشية مرة يقرأ هذا وأحيانا يقرأ ذلك فلا يدل على السنية بل هو على الاستحباب. باب جلوس الخطبة.
ايش؟
تكلم على ابن القيم
لا ما ذكر الحكمة في قراءة هاتين السورتين في العيد، يعني كل الرسول يقرأ سورة قاف وسورة اقتربت الساعة في هذا المجمع، إيش دلالة حكمة في الشيء؟ إيش؟
وكان يقرأ فيهما بقاف إلى آخره. قال النووي فيه دليل للشافعي وموافقيه أنه تسمى القراءة بهما في العيدين. قالوا العلماء فالحكمة في قراءتهما لما اشتمل عليه من الأخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيههم ببروز الناس للعيد ببروزهم ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداد كأنهم جراد منتشر والله أعلم.
نعم يعني معناه لو قال لك قائل ما هي الحكمة في قراءة هاتين السورتين في صلاة الأعياد، هل لها مناسبة لهذا المجمع؟ تقول نعم. أولا إن هاتين السورتين اشتملتا على البعث والنشور وخروج الناس من قبورهم كما في قوله تعالى خشعن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وقالوا نفخ بالصور إلى أن قالوا جاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه إلى آخره. معنى تضمنته أيضا ماذا عمل الله بالقرون الماضية التي كذبت أنبياءها وعصت رسلها ولم ترضى بما جاءت به الأنبياء رأسا، فإنه عذبها وعاقبها بأنواع من العقوبات، قوم أهلكهم الله بالغرق وقوم أهلكهم الله بالريح العاتية وقوم أهلكهم الله بالصيحة وقوم رسل عليه حاصبا من السماء إلى غير ذلك. فكأن المعنى يحذرنا الله سبحانه وتعالى أن نصنع مثل ما صنعت الأمم قبلنا الذين كذبوا أنبياءها فيحل بنا مثل ما حل بهم. وثانيا هذا المجمع العظيم الذي برز الناس فيه إلى الصحراء وفارقوا البيوت وتركوا مساجدهم واجتمعوا في صعيد واحد يشعرك باجتماع الناس يوم القيامة حينما يخرجون من قبورهم. فلأجل هذا المعنى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين في عيد الفطر وعيد الإضحى. نعم. ماشي.
باب جلوس الخطبة. حدثنا محمد بن صباح البزاد وأخبرنا فضل بن موسى السيناني وأخبرنا ابن جريج عن عطاء بن عبد الله بن الشائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما طرى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب يذهب فليذهب. قال أبو داود هذا مرسل. باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق.
بركة. يعني يشير بهذا إلى أن الخطبة سنة، أن خطبة العيد سنة، بدليل أن الرسول خيرهم من شاء أن يخطب ومن شاء أن يذهب فليذهب. إن لو كانت واجبة لم يأذن لهم أن يخرجوا إلا بعد سماعها. وهذا مستدل الفقهاء حيث قالوا الخطبتان سنة. نعم. شر
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات، وننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على تسجيل قراءة الأحاديث الثلاثة الأول من هذا المجلس،
وهو هذه المرأة تتصرف في مالها بدون إذن زوجها في المسألة خلاف، فهو يقيد إذا كان بمكتوب، والحاصل أنه لا بأس به إذا كانت رشيدة، بدليل أن الرسول لما حثهن على الصدقة دل بجعالة المرأة تلقي شخبها وقرطها في حج بلاد بدون الرجوع إلى ابن زوجها أو غيره. قالوا هذا يدل على تصرف المرأة فيما تملكه بدون إذن زوجها، لأن الرسول حثهن على الصدقة، فلولا أنهن يتصرفن لم يكن لحثهن على الصدقة معنى. ثم هن جعلن يتصدقن على بلال، مما يدل على صحة تصرف النساء بدون الرجوع إلى إذن أزواجهم أو أولياء أمورهم، ولا سيما إذا كانت رشيدة جائزة التصرف. نعم.
التنشئ في الشغر متين خاطئ جدا.
التنشئ التنقل من الشغر
في الجامعة إلى
إيش؟
لليسر الجماعة.
لا التنفل، التنفل المطلق للمسافر لا بأس به، أما الرواتب فالأولى أنه يتركها في بعض الأحيان، أما النوافل المطلقة كصلاة الليل وصلاة الضحى والصلاة بعد الظهر فيما إذا دخلت مسجد هذا لا بأس، أو الصلاة بين سوين كهذا الوقت، يعني النوافل المطلقة للمسافر لا مانع، أما الرواتب التي تؤدى عقب الصلوات فهذا الأولى أن لا يصليها ولا يداوم عليها، كما قال ابن عمر، فإن ابن عمر كان يقتصر على الفريضة، فقيل في ذلك قال لو أتممنا لو تنفلنا لأتممنا، يعني أن الله سامحنا شطر الصلاة ورضي منا بركعتين، فكيف نذهب ونتنفل ونأتي بالرواتب؟ فتخفيف الرواتب عنا بطريق الأولى، إذ أنه خفف عنا الرباعية بأن جعلها ركعتين، فهذا معنى قول ابن عمر لو تنفلنا لأتممنا. فأما العلماء قالوا ينبغي أن يفعل الرواتب في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان، أما النوافل المطلقة فلا مانع من تأديبها.
دخل الجماعة مستمر، خطوا المسجد ودخل ما بعد يوم جماعة
ويتأكل ما في مانع.
باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يوم المطر. حدثنا عيسى وعمار بن اخوان وليد حار واخبر بن سليمان اخبرنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا وليد بن مسلم اخبرنا رجل من الفرنجين وسمعه ضرير في حديث من عيسى بن عبد الاله بن ابي فرج سمع ابا يحيى عبيد الله التيمي يحجي عن ابي هريره أنه أصالهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد بما وضعوا صلاة الاستسقاء وتفريعها. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا أمامه عن الزهري عباد بن تيم حامله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للناس يستسقي وصلى بهم ركعتين جار بالقراءة بهما وحول إداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. حدثنا يسرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن رجب أخبرني المعجيز بن يوسف بن سيار أخبرني عباد بن تيم الماجني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يد الله عز وجل. قال سليمان بن داود واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن عفان ابن ابي ذئب وقال ما زال ابن السرح يريد الجهر. حدثنا محمد بن عوف قال قرات في كتاب عبد بن حارث عن ابن صيان عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده نذرت للصلاة قال وحول رداءه فجعل إطابه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل إطابه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عمارة بن وجية عن بلاد بن سيدنا عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي عليه شرفه فاستودع فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول ليستبها فيجعل لها فلما نقلت قدر على عاتقه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال سليمان عن بلال عن يحيى عن ابي بكر بن محمد عن سعد بن زيد ان عبد الله بن زيد اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يستسقي وانه لما اراد ان يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه. حدثنا قال لي وأن علي بن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عبادة بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. حدثنا النميري وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حياته بن إسماعيل أخبرنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عقبة قال عثمان بن عقبة وكان أمير المدينة لابن عباس يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متورعا حتى أتى المصلى زاد عثمان فرفع على المنبر ثم اتبقى فلم يخطب خطبكم هذه لكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد. وقال أبو داود والإخبار النبيلي والصواب بن عتبة.
من يستقبل القبلة يدعو
بعد الخطبة يا أخي الخطبة من عليه العمل له فلم عليه العمل
باب رب اليدين للاستسقاء.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من الحديث 68 و100 وألف إلى الحديث 76 و100 وألف. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف حتى لا يكون عثمان بن شيبة أخبرنا إسماعيل بن علي من جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير الضرني من أصدق ولمن دونه يريد عائشة قال كتبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم للناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع وركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات يركع الثالثة ثم يسجد حتى أن رجالا يومئذ ليغشى عليهم مما قام بهم حتى أن رجال الماء لينصرف عليهم يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع سمع الله لمن حمده حتى تجلت الشمس ثم قال إن الشمس والقمر لا يجذبان لمصلحة ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يطوف بهما عباده فإذا كتبا فاسدعوا إلى الصلاة. باب من قال أربع ركعات حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى عن عبد الملك حدثني أخبرنا جابر بن عبد الله قال كسمت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك اليوم الذي مات فيه ابراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس انما كسبت موت ابراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس ست ركعات في اربع سجدات كبر ثم قرا ما قال قراءه ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع راسه فقرا دون القراءه الاولى ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع راسه فقرا القراءه الثالثه دون القراءه الثانيه ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع راسه فانحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل ان يسجد لشريها ركعه الا التي قبلها اقول من التي بعدها الا ان ركوعه نحو من قيامه قال ثم تاخر في صلاتي فتاخر السجود معه ثم تقدم فقال في مقامه وتقدمت السجود فقرا الصلاه وقد بالشمس فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يكسبان موت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي وساق بقية الحديث حدثنا معمر بن هشام اخبرنا اسماعيل عن هشام اخبرنا عبد الزبير عن جابر قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه ما قال القيام حتى جعلوا يخفون ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك وكان اربع ركعات واربع سجدات وساق حديث حدثنا ابن السعي اخبرنا ابن وهب وحدثنا محمد بن سلمه المرادي واخبرنا ابن وهب عن يونس عن الاسلام اخبرني اول بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكانت الشمس في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءه طويلا ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع راسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترى قراءه طويله هي ادنى من القراءه الاولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو ادنى من الركوع الاول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم بان فقد القران كذلك فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات وانجلت الشمس قبل ان ينصرف حدثنا احمد بن صالح اخبرنا مكه اخبرنا يونس عن ابن زياد قال كان كثير بن عباس يحدث ان عبد الله بن عباس كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قل في كسوف الشمس مثل حديث عروه عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين في كل ركعه ركعتين حدثنا عن مراد بن مسلم قال من ابو مسعود الرازي واخبرنا محمد بن عبد الله بن ابي جبل الرازي عن أبيه عن جبل الرازي قال أبو داود وحدث عن عمر بن شقيق أخبرنا أبو جبل الرازي وهذا نصر وواتم من الربيع بن أنس عن أبي العالية عن عظيم كان قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطور وركع خمس ركعات من
الطور. سورة الطور.
ورجع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية وقرأ سورة من الطور ورجع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل قبلته يدعو حتى انجلى نسور الله حدثنا مسدد اخبرنا يحيى عن سفيان اخبرنا حبيب وعلي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف الشمس فقرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم سجد والاخرى مثلها. حدثنا مسدد اخبرنا جهيم اخبرنا سدد قد حدثني هذا مثل ما حدثنا النبي ثم من الفقرة أنه شهد خطبة يوم لسمرة بجندب قال سمرة بينما أنا غلام من الأنصار نرمي غروي لنا حتى إذا كانت الشمس تصيبهم حين يوم ثلاثة في عين ناقد من أمر تسود حتى أغشى الناس نوما فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليحمدنك أنوار الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي حدثا قال فدفنا فإذا وبارد فاستقم فصلى فقام بنا تعطر ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا قال وركى بنا تعطر ما ركى بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا قال ثم سجد بنا تعطر ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم قال مرة أخرى مثل ذلك قال فقد تجلى الشمس جلوسا مرة ثانية قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا وابن أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي قال أرسلت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعان يدخل وهو أنا معه يومئذ للمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلس فقال إنما هذه الآيات تخوف الله عز وجل بها فإذا رأيتموها فصلوا تحت صلاة صلتموها من المكتوبة. حدثنا أحمد بن إبراهيم أخبرنا ريحان بن سعيد أخبرنا عباد بن مسعود عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلال حدثه أن الشمس كسرت بمنع نبي موسى قال حتى بدت النجوم. باب قراءة في صلاة كسوف المرأة.
صلاة كسوف أجمع العلماء على مشروعيتها عند وجود سبب هو الكسوف أو الكسوف، ولكن بعض أهل الحديث ذهب إلى الوجود ومال إليه ابن القيم. يقول ابن القيم إن صلاة الكسوف القول بوجوبها قوي، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني على وجوب صلاة الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينفصلان من موت أحد ولا لحد الآخر فإذا رأيتموهما فارجعوا إلى الصلاة. قول ارجعوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وثانيا التأديب بالجعوا مادة فجأة تقتضي المبادرة والمسارعة إلى الصلاة، ولم يقل سوروا او اذهبوا، فاخر قل اجزاؤوا فيها ما يؤمن بالمبادره والمساره والمساره وعدم التواني، فقالوا هذا يدل على انها واجبه. اما الجمهور سلفا وخلفا فهم يرون انها سنه وان الانسان لا يجب عليه سوى الصلوات الخمس التي كتبها الله وما زاد عليها فإنها إلا أنك انفضوا في آية، لأن الرسول لم يتركها في كل دار ولا أنصابه عند وجود وقتها في وجود وقتها. أما الوجود فهم يرون أنما سنة
وحكمنا عن البر عشر فلما تنصر إلا أن الغيب يرى يعني من نقل عن بعض الحديث وهو يميل إليه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قراءة في صلاة الكسوف.
حدثنا عبيد الله بن سلم اخبرنا عني اخبرنا عني عن كبير بن اسلام حدثني سلام الله وعبد الله بن ابي كذا كان سلمنا بن يسار كلهم قد حدثني ان ركان عائشه قالت: كسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فقام فحدث قراءته فرايت انه قرا سوره البقره وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فاطال القراءه فحدث قراءته فرايت انه قرا بسوره ال عمران. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد اخبرني ابي اخبرنا الاوزاعي واخبرني الزهري واخبرني عروه بن الزبير عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا قراءه طويله فجار بها يعني في صلاه الكسوف. حدثنا قنبي عن مالك بن عبد بن اسلم عن قائم يسار عن ابي هريره قال: قتلت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق الحديث. باب ما ينادى فيها بالصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان اخبرنا وليد اخبرنا عبد الرحمن بن نمر انه سال الزهري فقال فقال الزهري واخبرني عروه عن عائشه قالت: قتلت الشمس فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى ان الصلاه جامعه. باب الصدقه فيها. حدثنا قال لي عن مالك عن هشام بن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا يكسبان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايت ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. باب الانتهيه. حدثنا جعل بن حرب اخبرنا عن معاويه بن عمرو اخبرنا زائده عن هشام عن فاطمه اسماء قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالعتاقه في صلاه الكسوف. باب من قال يركع ركعتين. حدثنا احمد بن ابي شعيب الحضاري وحدثنا خالد بن عمير المصري وايوب السفياني عن ابي قلاله عن النعمان بن بشير قال: كثر الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسال عنها حتى انجلت. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو قال: كسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد ولم يكد يرفع ثم رفع ولم يكد يسجد ثم سجد ولم يكد يرفع ثم رفع وكانت الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أفطر أفطر. ثم قال: رب ألم تجني ألا تعذبهم ونبي ألم تجني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد انحطت الشمس وتاب حديث. حتى مسدد اخبرنا بشرط المفضل اخبرنا الجهيري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمره قال: بينما انا اترنى باسر في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم
كسبت الشمس فنذرتهن وقلت لأنظرن ما أحدث ما أرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم فانتهيت إليه ورابع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حشر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين. باب الصلاة عند السنة ونحوها حدثنا محمد بن عبد بن جبلة بن أبي رواد وصانع حميد بن عمارة عن عبيد الله بن عمر حدثني أبي قال كان قمة على أبي أنس بن مالك قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله إن كانت في حلة الشد لنبادر مسجد مقامة القيامة.
ايش الفرق ركعتين؟ ما في سجود؟
لا لا سجود
لا بالسجود عند الآيات حتى
البركة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات، وننبه الإخوة المستمعين إلى أنه حصل قطع في التسجيل في بداية هذا المجلس.
يجيب جمع جمع تقدير، وأما من أنه يقيم في المسجد يومين أو ثلاث أو أربع هذا لا يجوز له جمع. نعم يجوز له قصر إذا كان مسار التقف، لكن الجمع لا يجوز، بل يصلي كل صلاة في وقتها. وإنما يجوز الجمع لمن جد بالجماج على بعض سياسه، لكن هذا الحديث يدل على أنه جمع وهو مقيم، لأنه أخر الصلاة يوما فخرج فلا من جمع ثم عاد إلى خبائه، مما يدل على أنه غير جاد بالجماج. فما الجواب عن هذا؟ فماذا يجيب القيم ومن وافق على هذا الحديث القائلين بأن الجمع خاص لمن جد به السير، أما من كان مقيما في البر يريد البقاء يومين أو خمسة أو عشرة أيام هؤلاء لا يجمعون، بل القصر شائع. أما الجمع فلا، لأنه لم يجد به السير جال شو في أمكنته. ولكن الحديث يدل على أنه يجمع، والحديث خرجه أيضا مسلم، لكن يقيم يقول في انقطاع فلعل الشارع يستغلق. المذهب كما تعرفون أن الجمع يجوز لكل من يجوز له القصر، ولو أقام من مكان جاز له الجمع.
حدثنا سليمان مداوم براتبي اخبرنا حماد اخبرنا ايوب عن نافع ان ابن عمر استطرق على صبيته وبمكه نسرى حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اجل لي يوم في سفر جمع بين هاتين الصلاتين نسرى حتى غرب الشرق فنزل فجمع بينهما. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن عمر بن الرملي من داره وخرم بصر بن فضاله والليل بن سعد عن هشام بن سعد عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا زوال الشمس فلا يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وان يرتحل قبل ان تزيغ الشمس اخفى الظهر حتى ينزل الى الارض وفي المغرب مثل ذلك. إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وأن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أكثر المغرب حتى ينزل العشاء ثم جمع بينهما. قال أبو داود رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن قريب بن ابن عباس صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليل. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الله بن نافع عن أبي موجود عن سليمان بن أبي يحيى بن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط بالسهر إلا مرة. قال أبو داود هذا يروى عن أيوب أن عجم ابن عمر مقروبا على ابن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة يعني ليلة استخلف على صبية. وروي من حديث مسعود عن نافع أنه رأى ابن عمر بعد ذلك مرة أو مرتين. حدثنا قال لي عن مالك عن ابن جبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك وذلك كان به مطر. قال مالك وذلك كان به مطر. قال أبو داود رواه حماد بن سلمة نحوه وعن الزبير ورواه عقبة بن خالد عن الزبير قال في شرة سافرنا إلى تبوك. حدثنا قال لي حماد بن المكي محمد بن مسلم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا اي جمع بينهما في غير خوف ولا سفر اي لم يكن جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لاجل انه كان يخاف العدو ولا لاجل انه كان في سفر بل كان امنا مقيما. قال مالك ارى ذلك كان في مطر. قال صاحب جور النقي جزي على ما ذكره بعد في هذا الباب وهذا الى مسلم عن ابن عباس انه عليه الصلاه والسلام جاء بمدينه غير قوم ولا مطر. قال المنذر لا منع بحمل الحجر على عذر من الاثر لأن ابن عباس أخبر بالعلة به وهو قوله أراد ألا يخرج أمته انتهى كلامه. ثم إن مالكا لم يجد الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر فترك ما تأوله وحديث ابن عباس عليه انتهى. قلت والذي رأيته في كتب مالك من مدونة وغيرها أنه يجوز عند مالك الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر ولا يجوز الجمع عنده بين الظهر والعصر بهذه العلة. الراجح أن الحديث محمول على الجمع الصوري كما تقدم عن الشوكاني مفصلا. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة نحو ما تقدم عن مالك عن أنس بن الزبير. قلت قال بيقي في سنن كبرى بعد تخريج حديث مالك وكذلك رواه زهير بن معاوية وحماد بن سلمة عن الزبير في غير قوم ولا سبق إلا أنهما لم يذكرا المغرب والعشاء وقالا للمدينة. ورواه أيضا سفيان بن عيينة وهشام بن سعد عن أبي الزبير بمعنى حديث مالك وقال ابن عقبة بن خالد عن أبي الزبير وقال الحديث في سفر سافرنا إلى تبوك. ثم ساق حديث زهير بن سنبي ثم ساق حديث حماد بن سلمة قال وأما حديث حماد بن سلمة أخبرنا أبو الحسن بن برد وقطان بن بغداد أخبرنا أبو سعد الزيال قطان حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج يعني ابن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينه في غير قوم ولا سفر. ورواه عقبة بن خالد عن ابي الزبير قال في سورة سافرنا الى تبوك. هذا التاريخ وصله مسلم في صحيحه. وكان ابن حبيب الحارثي قال اخبرنا قال ابن حارث قال اخبرنا قرة قال اخبرنا ابو الزبير قال اخبرنا سعيد بن جبير قال اخبرنا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاه في سفره سافرها في غزوه تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال اراد ان لا يخرج امته. قلت ظاهر كلام ابي داود يقتضي ان روايه قره بن خالد هذا
عن ابي الزبير وروايه مالك عن ابي الزبير حديث واحد. لا تنسوا هذا لان حديث مالك وارد في هذا السبب حديث قفوتهم بالسهر هما متناهيان فكيف يقال بوحدتهما ولا غلط منه الا ان يثمن قوله في غير قوم ولا شغب على السيف اي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا بل كان نادرا لجمع بينهما في حاله النزول لا في حاله السيف او يقال ان غرر من ذكرها يستغرق بيان باختلاف قيمه الحديثين